أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الباب الرابع، الدليل العقلي. في الجزء الثاني من الكتاب، في المجلد من المجلد الأول، تقدم الكلام عن الملازمات العقلية، كلام طويل عريض عن الملازمات العقلية. وكان وأوضحنا أيضا فيما سبق أن الكلام كان في تشخيص الصغريات، حتى في مباحث الألفاظ، في مباحث الجزء الأول والجزء الثاني، كان الكلام في تشخيص صغريات الأدلة. الكلام في مباحث الألفاظ كان في تشخيص صغريات حجية الظهور. الكلام في الفصل الثاني كان الكلام في تشخيص صغريات الدليل العقلي. وكان الغرض من أجل تعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى حكم شرعي. وتقدم هناك حاصل ما تقدم أن الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين: المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. يعني ما استقل به العقل وما لم يستقل به. أما المستقلات العقلية فهي أن تكون المقدمتان معا عقليتين. مقدمة دليل عقلي عبارة عن صغرى وكبرى. الصغرى والكبرى كلاهما عقليتين، فيقولون أنه هذه من المستقلات العقلية. مثال ذلك حكم العقل في قبح شيء أو حسن شيء، هذه الصغرى. والكبرى هو أنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على تفهيم. فالكلام في المستقلات العقلية كان في بيان حسن الأفعال وقبحها، وفي ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بأن ما حكم به العقل من الحسن أو القبح لا بد أن يحكم به الشرع أيضا، لأنه من جملة العقلاء، بل هو رئيس العقلاء. تقدم الكلام عليه. هذا سمي بقسم المستقلات العقلية. لماذا؟ لأن كلتا المقدمتين عقليتان. القسم الثاني من الدليل العقلي غير المستقلات العقلية، وهو ما لو كانت إحدى المقدمتين عقلية والأخرى غير عقلية والأخرى شرعية. مثاله مثلا حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة، هذه الصغرى. الكبرى هو حكم العقل بوجوب المقدمة بوجوب ذيها. فالغير المستقلات العقلية عبارة عن مقدمتين، واحدة شرعية والأخرى عقلية، لذلك سموها غير المستقلات العقلية. يعني أن العقل لا يستقل بالوصول إلى الحكم الشرعي إلا أن يستعين بمقدمة شرعية. وهناك ذكر المصنف أنه في المجلد الثاني سوف نتكلم عن حجية العقل. كان الكلام فقط عن تصديق ظهريات الدليل العقلي هناك في المجلد الأول. هنا في هذا البحث يكون الكلام عن حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ولكن قبل بيان حجية الدليل العقلي، المصنف يريد أن يعيد الكرة من جديد إلى البحث السابق عن القضايا العقلية، ولكن بأسلوب جديد آخر. فأول ما يستعرض أقوال العلماء خصوصا المتقدمين منهم في هذا الباب، فيذكر أن أقوال المتقدمين إذا نظرنا إليها، يعني ابتداء من الشيخ المفيد إلى ما بعد، إلى ما هنا، إلى العصور المتأخرة، نجد أن بعض الأصوليين أصلا لم يذكر دليل عقلي، وبعضهم ذكر ولم يبين ما هو المقصود به، بعضهم أصلا مجرد إشارات من هنا وهناك. وأفضل من بينه، يعني أكثر من بينه من الآخرين، هو المحقق الحلي والشهيد الأول، كان بيانه أكثر من بيانات من سبقه السابقين عليهما. ولكن مع ذلك الذي ذكره من التفصيل فيه نقاش كثير، يعني أدخلوا في المباحث العقلية ما هو من مباحث حجية الظهور أو من الأصول العملية التي هي أصل مستقل برأسه، أدخلوه في الدليل العقلي. فكأنه الدليل العقلي عند الأصوليين خصوصا المتقدمين غير واضح ما هو المقصود منه. فلذلك بسبب عدم الوضوح خصوصا عند المتقدمين للدليل العقلي، أخذ الأخباريون يطعن على الأصوليين بأنهم يأخذون بالدليل العقلي. مع أن البيانات الأصوليين ذكرت الدليل العقلي صحيح بنحو من الإجمال، ولكن بما أن أبناء العامة أهل السنة أضافوا إلى الأحكام إلى الأدلة الأربعة، أضافوا الغيار والاستحسان ونحو ذلك، وعلماؤنا قالوا ببطلان القياس وصرحوا ببطلان القياس وما شابه، فلا شك أن مقصود علمائنا من الدليل العقلي لا يشمل القياس وأمثاله. لأن ربما يتراءى من طعن الأخباريين على الأصوليين أنهم يقولون بالدليل العقلي أنه من جملة ما يقولون به هو القياس، مع أن تصريح الأصوليين بأنهم يقولون ببطلان القياس وأمثال القياس من الأدلة الأخرى التي لا أساس لها عندنا. على كل حال، طعن الأخباريين على الأصوليين ناشئ من عدم وضوح الصورة عند الأصوليين في أبحاثهم. قد يكون، يعني نحن لا نقول أن مفهوم الدليل العقلي غير واضح عندهم، ولكن نقول في أبحاثهم غير واضح عندنا، لم يتضح عندنا ما هو مقصودهم من الدليل العقلي. لذلك هذا يبعث الشك الذي دعا الأخباريين بالطعن على الأصوليين. ثم يستعرض أقوال العلماء ويعلق على هذه الأقوال في قراءة العبارة المبين هذا الشيء. يقول الباب الرابع الدليل العقلي. قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفى عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. وقد حصرناها هناك في قسمين، حصرناها الضمير راجع على القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. هذه القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي حصرناها هناك في قسمين رئيسيين. الأول حكم العقل بالحسن والقبح وثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. لأن هناك ذكرنا أنه عمدة البحث هناك هو في ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهو قسم المستقلات العقلية. والثاني القسم الثاني حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر، وهو قسم غير المستقلات العقلية. وهذا غير المستقلات العقلية هناك ذكر أن مسائله خمسة، وهو مسألة الأجزاء ومقدمة الواجب ومسألة الضد والأمر بالشيء، اجتماع الأمر والنهي أو دلالة النهي على الفساد. هذه المباحث الخمسة هي كانت مباحث الملازمات العقلية غير المستقلات العقلية، قسم غير المستقلات العقلية من بحث الملازمات. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حل الوفاء بالوعد. ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد، يعني نرجع بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها، ما هو آراء المتقدمين فيها، وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. لماذا حصرنا في قسمين مستقلات وغير المستقلات؟ فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي، بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحوه على اختلاف آرائهم، القياس والاستحسان إلى آخره. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، لا يشمل القياس لأنه أهل السنة جعلوا القياس والاستحسان والأمور الأخرى مقابل الدليل العقلي، يعني مقابل الأدلة، يعني أدلة مقابل الدليل العقلي والكتاب والسنة والإجماع. فمعنى ذلك أن القياس وأمثاله خارج عن الدليل العقلي، فإذا نحن لا نقصد من الدليل العقلي القياس وأمثاله. فمن ظن من الأخباريين في الأصوليين أنهم يريدون منه ما يشمل القياس ليس في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس بنحوه. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن الكثير منهم لم يذكروا من الأدلة، بعضهم أصلا لم يذكروا من الأدلة، ما ذكروا أو لم يفسره أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا. مثلا بعضهم فسره ببعض الأبحاث من حجية الظواهر من بعض الألفاظ، بعضهم فسره بالاستصحاب والبراءة الأصلية وما شكل ذلك، مع أن هاي أصول عملية مقابل الأدلة الأربعة. أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، مع أنه نحن نقصد الدليل العقلي الذي هو دليل مقابل الكتاب والسنة. وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفي سنة 413 هجرية في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجقي، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام. لاحظ السنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام جعلها ثلاثة، طبعا هي اثنين إذا أدخلنا أقوال المعصومين في السنة فصارت سنة المعصوم سواء كان النبي أو الأئمة، فمعنى ذلك أن عنده شنو؟ الكتاب والسنة، هاي الأدلة فقط. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة: اللسان والأخبار، وأولها العقل. يعني أصول الأحكام الأدلة أربعة، ولكن الطريق الموصل إلى الدليل قد يكون اللسان، يعني لسان الإمام مثلا، لسان المعصوم، لسان النبي أو لسان الإمام، هذا لمن كان حاضرا ويسمع مشافهة من الإمام، أو الأخبار لمن لم يكن، لمن لم يسمع مشافهة من المعصوم، وأولها العقل. والعقل فإذا اللسان طريق موصل إلى الكتاب أو السنة، الأخبار طريق موصل إلى الكتاب والسنة، العقل أيضا طريق موصل إلى الكتاب والسنة. فإذا العقل هنا الذي ذكره أنه مجرد طريق موصل كالأخبار، وليس من أصول الأحكام، أصول الأدلة كالكتاب والسنة، لم يجعله مقابل الكتاب والسنة، وإنما جعله مجرد طريق موصل إلى الكتاب والسنة. لاحظ، فإذا لم يجعله من الأدلة، وإنما طريق موصل إلى الكتاب والسنة، يعني طريق موصل إلى الأدلة. وقال عنه، يعني عن العقل، وهو سبيل. العقل ما وظيفته؟ يقول وهو، أي العقل، سبيل إلى معرفة حجية القرآن. القرآن حجة أو ليس بحجة؟ يقول هذا الدليل العقلي، لأنه لا يمكن الاستدلال، لاحظ، لا يمكن الاستدلال على حجية القرآن بالقرآن، لأنه ننقل الدول إلى القرآن، ما هو دليل حجيته؟ وهكذا، فلا بد أن يكون الاستدلال بالعقل على حجية القرآن. وهو أي العقل سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار، فالعقل سبيل إلى معرفة دلائل الأخبار. يعني ما هو دلالة هذا الخبر؟ ما هو دلالة ذلك الخبر؟ فالعقل هو الذي يعرف ما هو دلالة هذا الخبر وذلك الخبر. دلالة الخبر جمع ما لدلائل الأخبار، فمقصود بدلالة الأخبار هذا المعنى. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده. لاحظ، يقول العقل طريق إلى الكتاب والسنة، هذا أجنبي عما نحن فيه، احنا نقول العقل الذي هو مقابل الكتاب والسنة. ثم يذكر ان العقل سبيل الى معرفة حجية القرآن، والعقل سبيل الى معرفة دلائل الاخبار. هذا ليس ما نحن فيه، ما نحن فيه ان العقل دليل مقابل الكتاب والسنة. فاذا هذا الذي تكلم فيه ليس ما نقصده من الدليل العقلي. فاذا نتيجته ان الشيخ المفيد لم يذكر الدليل العقلي اصلا، ما ذكره، وما ذكره اجنبي عما نحن فيه. ما ذكره لا يعنينا، ما ذكره لا نريده، وما نريده لم يذكره. ثم ياتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي، تلميذ الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 هجرية، في كتابه العدة الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول، مع أنه أول كتاب مبسط في الأصول فلم يصرح بالدليل العقلي. لاحظوا هم المتقدمين أصلا ما كان عندهم غير الكتاب والسنة أصلا، لا إجماع ولا عقل. هذا المتأخرين كلما بعد الزمان عن مصدر النص، عن أصل المعصومين، كلما نحتاج إلى إجماع، إلى عقل، إلى ما شابه ذلك، احتاجوا إلى القياس والاستحسان ومذهب الصحابي وإلى آخره. بينما المتقدمين كانوا قريبين من عصر النص، من عصر الأئمة، فما عندهم إلا الكتاب والسنة، وهذا كان يكفيهم. هذا يعني يكشف عن أنه ما هو الواقع الذي كان في عصرهم. على كل حال، كتاب العدة الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول فلم يصرح بالدليل العقلي، فضلا عن أن يشرحه، صار مبسط في الأصول. الشيخ الطوسي بعد لأن المذاهب السنية، أهل السنة قاموا يعني ثبتوا علم الأصول قبل الشيخ الطوسي، فقام يقولون أنه نحن عندنا أصول استنباط حكم الشرع، والشيعة ليس عندهم أصول استنباط حكم الشرع، يعتمدون على الكتاب والسنة ويقصدون الأئمة، والأئمة ليس بحجة طبعا في نظر أهل السنة. فصار الشيخ الطوسي أنه شنو؟ أنه يثبت علم الأصول بكتاب مفصل، بشكل مفصل، الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول فلم يصرح بالدليل العقلي، فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا، أصلا لم يصرح به. وكل ما جاء فيه في آخر فصل من الكتاب أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة، هذا العلم ضروري ومكتسب كما في المنطق، والمكتسب إلى عقلي وسمعي، يكتسبه من جهة العقل أو من جهة السمع، ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم والكذب. طبعا يعني أنه هاي قضايا عقلية. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويريد من قبحه تحريمه، يعني معلوم تحريمه بالعقل، معلوم تحريمه. وذكر أيضا، لاحظوا، القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه يعني تحريمه، هذا الذي ذكره في هالمقدار. وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل، هكذا عندكم في العبارة، وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم، نعم،
كونها أدلة،
نعم، فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك. فقط هذا المقدار، أكثر من هذا لم يبين شيء. وأول من وجدته، وهذا الذي ذكره الشيخ الطوسي ذكر أنه شنو ده يتكلم عن العلم الضروري والمكتسب، ما ده يتكلم في الأدلة، ولكن هل مقدار من القضايا العقلية ذكر، ولكن ما ذكر كدليل مقابل كتاب السنة. وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي، تصريح بالدليل أنه دليل، الشيخ ابن إدريس المتوفي 598 هجرية، فقال في السرائر صفحة، فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بالدليل العقل فيها. فذكر، ولكن شنو ذكر على نحو الترتب، يعني أن العمدة الكتاب والسنة والإجماع، نعم إذا فقدت هذه الثلاثة فبعد ذلك يرجع إلى العقل. يعني نعم، ولكنه لم يذكر المراد منه، والظاهر أن المراد منه هو الأصول، الأصول العملية، لذلك سيأتي أن بعضهم يذكر الاستصحاب، يذكر البراءة من ضمن القضايا العقلية، يعني أنه بالعقل يحكم أنه ما لا نص فيه كيف نصنع، كما سيأتي ما لا دليل عليه كيف نصنع، هذا هنا يحكمون العقل، ولكن ليس المقصود الدليل العقلي مقابل الكتاب والسنة والإجماع، وإنما مقصود جي الأصول العملية مقابل، لأن الأصول العملية متى يأتي إليها؟ بعد أن يفقد الدليل، بعد أن يفقد الأدلة يرجع الأصول العملية. هنا يقول بعد أن تفقد الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع يرجع إلى الدليل العقلي، فمعنى ذلك أنه مراد حسب الظاهر هو الأصول العملية، مو مراد الدليل العقلي، يعني الذي هو مقابل الكتاب والسنة. أصلا هذا هم مو أجنبي عن الفن، يعني عن يعني أصلا مو هذا مراد، هذا حسب الظاهر هالشيء. على كل حال، ثم يأتي المحقق الحلي المتوفي 676 هجرية فيشرح المراد منه. لاحظ شلون راح يشرح المراد من الدليل، فيقول في كتابه المعتبر صفحة 6 بما ملخصه، وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، وهو ثلاثة: لحن الخطاب وفحل الخطاب ودليل الخطاب. وسيأتي بيان من المصنف أنه لحن الخطاب يعني قارينة عقلية تدل على حذف لفظ جو ذاكر، فحوى الخطاب مفهوم الموافقة، دليل الخطاب مفهوم مخالف. وهذه كل أبحاث من مباحث الألفاظ من صغريات حجية الظواهر، ده مو هذا مقصود أصلا. أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. وثانيهما القسم الثاني الدليل العقلي ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصره في وجوه الحسن والقبح بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. نعم القسم الثاني أقرب إلى مطلوب المصنف من الدليل العقلي، يحصره في وجوه الحسن والقبح. الشهيد الأول يأتي يزيد على المحقق الحلي، يقول ويزيد عليه الشهيد الأول المتوفي سنة 786 هجرية في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول يعني ما يتوقف فيه على الخطاب ما يشمل الأنواع الثلاثة: لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب التي ذكرها المحقق، وثلاثة أخرى وهي مقدمة الواجب ومسألة الضد. مقدمة الواجب ومسألة الضد هذه من غير المستقلات العقلية كما تقدم أجمع. فهذه المسألة هنا قريبة، أنها قرب أكثر إلى مراد المصنف. وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار، يعني وأصل الحرمة في المضار، هذا أصلا مو يمنع، ما لنا علاقة، ما لنا علاقة بحثنا لدى العقل المفروض. ويجعل القسم الثاني يعني ما ينفرض العقل بالدلالة عليه. المحقق الحلي حصر في وجوه الحسم القبض، الشهيد الثاني، ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكر المحقق وأربع أخرى، وهي البراءة الأصلية. البراءة الأصلية شكا لقب دليل عقلي، لذلك أقول بعضهم يعني يصل بالدليل العقلي أنه أصول عملية، لأنها بالعقل تعرف، بالعقل تعرف. البراءة الأصلية وما لا دليل عليه، المسألة التي لا دليل عليها كيف نحكم فيها؟ طبعا نرجع لأصول عملية، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، والاستصحاب، لطيف الاستصحاب على أصل من أصول عملية. فهذا كل ما عند المتقدمين، وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة متداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية، هاي كتب دراسية متداولة في الحوزة العلمية، لم تبحث هذا الموضوع دليل العقلي، لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي ولم تذكر مصادقه أصلا، إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام، يعني حسب الظاهر أصلا مو يم دليل العقلي الجماعة. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ، هذا يسمى بلحن الخطاب، وصحب الخطاب ويعنون بمفهوم الموافقة مثل دلالة الأولوية كما في قوله ولا تقل لهما أف، قلنا الموافقة مفهوم موافقة يعني الموافقة في سنق الحكم بين المنطوق والمفهوم، لا تقل لهما أف حرام، فنفس هذه الحرمة تلزم في المفهوم، وهو حرمة الإهانة بما هو أشد من الأف، كحرمة الضرب أو الشتم أو ما شابه ذلك. ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة هذا مثل مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم العدد واللقب إلى آخره الذي مر علينا، المفاهيم بحث المفاهيم، وهذه كلها تدخل في حجية الظهور، ما لا علاقة بدليل العقل ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب، يعني كذلك الاستصحاب لا علاقة له بالدليل العقلي، فإنه أصل عملي قائم برأسه، كما بحث المتقدمون في مقابل دليل العقل، في مقابل دليل العقل لماذا؟ لأننا قلنا أنه يصار إلى الأصول العملية متى؟ متى ما فقد الدليل الاجتهادي الذي هو الكتاب والسنة والعقل والإجماع. هذه الأدلة الأربعة إذا فقدناها ذاك الوقت تتحول إلى الأصول العملية. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتوفي سنة 1231، يعني هذا من المتأخرين، صاحب القوانين، نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل، فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. ولكن الظاهر مقصودهم مو هذا الذي نحن نعنيه، ولكن مقصودهم هو هذه الظواهر، هذه الظواهر أيضا من قبيل حكم العقلي الموصل لحكم الشرعي. وأحسن من رأيته. قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي في كتابه المحصول معاصر المحقق الحزمي في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقل أصفهاني الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها. وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة، بل يعني من المناسب أن ما ذكروه من الدليل العقلي ليس مقصودهم الدليل العقلي الذي مقابل الكتاب والسنة، وإنما المقصود إجمالا بأنه ما يتوصل به الحكم الشرعي بتفعيل العقل بهكذا بإعمال الفكر والعقل، يصير عملية أيضا بإعمال العقل والفكر، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم الشرعي بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي، وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريون باللائم على الأصوليين إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي، ولكنهم أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزييد بالعقل. وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزييد بالمعقول؟ ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني. المحدث البحراني ينقل هذا الغموض الموجود فيه واختلافهم في بيان الحكم العقلي. ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه، وهذا نص عبارته المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب وآخرون قصروه على الثاني وهو الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب وطهو الخطاب ودليل الخطاب، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين، يعني تلازم بين حكم العقل وحكم الشرع المندرج في مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية، دلالة التزامية أيضا جعلهم من مباحث الحكم العقلي. ثم تكلم عن كل منها في مطالب عدد تلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين، وحكم العقل في الحسن والقبح وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها. فيقول تكلم على كل شيء ولم يتكلم عن التلازم بين الحكمين، مع أن هو مقصودنا من البحث هو التلازم بين الحكمين، حكم العقل وحكم الشرع. فمعنى ذلك أن الدليل العقلي الذي ذكروه هم مقصودهم العقل مقابل الكتاب والسنة والإجماع، وإنما مقصودهم إعمال العقل والفكر في مباحث الألفاظ أو في أصول العملية أو ما شابه ذلك. ثم يقول وكيف ما كان فالذي يصح أن يكون مراد من الدليل العقلي المقابل كتاب السنة هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، هذا يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.